الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. حياكم الله في حلقة جديدة. وقبل نقول حلقة جديدة نقول بداية أسبوع، بداية صباح مع سماح على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه هالوقت الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة من الأحد للخميس على هذه الإذاعة. نبدأ برسائلكم اللي فيها حكم، وتقول رسالتنا: ثلاث تجلب للإنسان السعادة، التواضع والعفو والصدقة. التواضع لا يزيد البعد إلا رفعة، العفو لا يزيد العبد إلا عزا، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة. مستمعين الكرام، اليوم مواضيعنا في الرايح كالتالي. مثل ما تعرفون عندنا ثلاث مواضيع نناقشها يوميا في الرايح. بداية، نحن ما شاء الله في إجازة، أو مبنحن المدارس الطلبة والطالبات مأجزين، والإجازة يعني عدة أشياء، يعني راحة، يعني استجمام، يعني وقت فراغ، يعني متعة. ولكن كيف ممكن نمتع أعمارنا وعيالنا في الإجازات المدرسية؟ حد يوم قبل لا تبدأ الإجازة تكون عنده خطة أن الإجازة تساوي سفر، الإجازة تساوي تذاكر طيران، حجز فنادق، قلاع الطيارة، توجه للمطار، حزم الأمتعة قبل كل شيء. المهم بنسافر. عندنا ارتباط فظيع وجميل ما بين السفر وما بين الإجازة، بالذات إذا يكون الجو حار عندنا أو حتى في الشتاء. فهل فعلا الإجازة المدرسية أو أي إجازة نحن ناخذها في حياتنا لازم نربطها بالسفر، ولا ممكن تكون الفايدة؟ السؤال الثاني، حد يقول لك انتين شو بتستفيد يوم بتسافر؟ غير جو، كفاية أني أغير جو، مو بلازم أستفيد شيء. كفاية أني أنا ركبت الطيارة، كفاية أني أنا شفت بلاد جديدة، كفاية أنا استمتعت بجو بارد، صرت أماكن فيها ثلج. في وايد أشياء في السفر خاصة، وفي ناس ميولها بحرية تحب تسافر الأماكن اللي فيها الجزر والبحار والغوص وما شابه ذلك. نحن موضوعنا اليوم مو عن السفر في حد ذاته، موضوعنا هل الإجازة لابد تكون مرتبطة بالسفر؟ خاصة الأطفال، كيف نعودهم من يومهم صغار على الاستفادة والاستمتاع بالإجازة؟ لأن مثل ما ذكرت في خلاص نحن يعني عيالنا تعودوا إجازة يعني سفر. فقبل لا تبدأ الإجازة، من قبل الامتحان، ها وين بنسافر؟ وين بنسير؟ سؤال صار تقليدي متعارف عليه، اعتيادي، كأنه قانون. سفر إجازة يعني سفر. اليوم نبغى نعرف في موضوعنا وفي فقرتنا الرئيسية كيف ممكن نجعل هاي الإجازة بالنسبة للأطفال مزيج ما بين الراحة والفايدة، وهل الفايدة هاي ما تكون إلا بالسفر، ولا ممكن نحن ونحن هني في بلادنا نستفيد بالإجازة ونفيد عيالنا بالإجازة من خلال أن نشاركهم في أنشطة، من خلال دخلهم دورات، من خلال ننمي قدراتهم، ننمي مهاراتهم عن طريق الدورات اللي تستوي وعن طريق الأندية الموجودة في البلاد في كل إمارات الدولة، ممكن يشاركون فيها ويستفيدون. ولا أن الإجازة خلوا مرتاحين من نشاط الصبح، كل واحد عنده مثلا الآيباد ماله، عنده هواياته اللي بيمارسها، مثلا بنوديهم الألعاب، بنوديهم البر إذا الجو يسمح، بنوديهم البحر إذا الجو يسمح. هذا موضوعنا في فقرتنا الرئيسية اليوم، كيف ممكن نخلي الإجازة مزيج ما بين الراحة والفايدة. مستمعينا، هذا السؤال نطرحه عليكم مبدئيا. انتم خبرونا بتجاربكم في الإجازة ويا عيالكم، كيف تخلون عيالكم يستمتعون بالإجازة ويستفيدون في نفس الوقت، خاصة يعني إذا الإجازة طويلة فيكون حصادها في حصاد حلو، مو بنا عدت والسلام غابوا عن المدرسة وانتهى الموضوع. بتكون ويانا إن شاء الله في هاي الفقرة ضيفتنا الأستاذة نعمة الشامسي، هذه فقرتنا الرئيسية في دوحة تبرى اليوم. موعدكم كل أحد مع عيادة أمراض القلب، والله يكفينا جميعا شر الأمراض والأمراض. موضوعنا اليوم عن الأطفال اللي ينولدون وعندهم عيوب خلقية في القلب، كيف ممكن نتعامل مع هاي العيوب الخلقية، كيف ممكن اكتشافها، وكيف ممكن تداركها منذ الصغر حسب ما تتطور الأمور وتتفاقم عند الأطفال وتصير يعني لا سمح الله هاي العيوب الخلقية ملازمة لهم طول حياتهم. هذا الموضوع بنناقشه أكيد مثل ما تعودتوا في الرايح كل يوم أحد مع الدكتور عبدالله الهاجري اختصاصي أمراض قلب وبطنة. وفي الفقرة الأخيرة من تدري إن اليوم، من الرايح اليوم اللي هي فقرتنا تدري إن، موضوعنا عن الأشخاص اللي يقرون، يعني نقرأ كتاب أو نقرأ أي معلومة من الكمبيوتر أو من الآيباد لمدة 30 دقيقة يومياً قبل ما يرقد، ما يكون عنده القدرة على الرقاد بسهولة مثل الإنسان اللي يقرأ الكتاب العادي الورق أو بعيد عن الكمبيوتر، لأن هذا القراية من الآيباد أو من الكمبيوتر تسوي نوع من التباين في نشاط المخ بين القسمين، القسم اللي يقرأ من الكتاب والقسم اللي يقرأ من الكمبيوتر أو من الآيباد. ما علي، مضمون الدراسة إن شاء الله وتفاصيلها بنوضحها إن الله راد من خلال تدري إن. حين مستمعينا نذكركم بأرقام التواصل، نتري مشاركاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج 0561776664 ورسالة نصية على 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. فاصل عقب الفاصل نفتح نوافذ الرايح، تريونا.
الرايح
الأولى صدق إماراتي، فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح. قلنا موضوعنا الرئيسي اليوم عن الإجازة، استغلال الإجازة، هل يكون مزيج ما بين الراحة والفايدة ولا بس راحة ولا فايدة بدون راحة وتعوي شقة في شقة. الإجازة بالنسبة لعيالنا هي فرصة لاستعادة النشاط، فرصة ناخذ قسط من الراحة عقب أشهر دراسية طويلة، نختمها بالامتحانات ونشط الصبح والضرابة على نشاط الصبح، ولا ما يبغى يصير مدرسة، ولا لا يعجبده من مدرسة، ولا لا يعجبده من الواجبات. يعني كواليس المدرسة وايد فيها أجواء من المشاكل، أجواء من الصعوبات، امتحانات وضغوطات نفسية. في قبل في حلقة سابقة أرمسنا عن الاستعداد للامتحانات، حين وصلنا للإجازة. أهمية الإجازة بالنسبة لعيالنا يعني تكون أن نحن كيف نستثمر هالإجازة وياهم بشكل نجعل هاي الإجازة فرصة مثل ما ذكرت لتجديد النشاط، ممارسة الهوايات بالناحية اللي تعود بالفايدة والنفع والقيمة للإجازة على عيالنا. دوم نحن مثل ما ذكرت مشكلتنا ويا عيالنا في فترة الإجازات بالذات أن ينشون يرقدون متأخر، ينشون متأخر، النظام كله يخترب. أيام الدرسة ينشون من وقت فيرقدون من وقت بطبيعة الحال، لكن أيام الإجازة هي فرصة للسهر، فرصة للابتعاد عن القوانين الأسرية والقواعد والرقاد من وقت والأكل بمواعيد، كل شيء يتخربط في الإجازة، لدرجة أن في أهالي وقت الإجازة تتريى متى تبدأ الدراسة مرة ثانية علشان يرجع النظام والقانون للأسرة وللأبناء. نرد للإجازة، الطلاب في فترة الإجازة طبعا ما يبون من الأهالي أي تحكم، أي طلبات، أي لا تقول له يود قلم، لا تقول له اقرأ مثلا شيء، خلاص هو يبغي ياخذ ناقاها من الكتب، من القراية، من الأقلام، من المدرسة، من شنطة المدرسة، من كل شيء يخص مقاعد الدراسة. والفكرة اللي تبدر على الأذهان فكرة السفر، نبغي نسافر، نغير جو، نستمتع بالإجازة خاصة إذا صيف. فالرغبات في الإجازات تكون مختلفة ومتعددة، وتختلف طبعا نظرا لكل عيلة، نظرا لظروف كل عيلة وكل أسرة. هل هم من محبين السفر؟ هل هم يشجعون السفر؟ هل هم يحبون السياحة الداخلية؟ حنيتنا رسالة نصية ونقرأها عقب شوية، أحد الأخوات تقول ليش نسافر بلادنا فيها كل شيء والجو حين ما شاء الله معتدل، ليش يعني السفر تكاليف، فنستمتع في الإجازة هني في بلادنا، نسير بوظبي، نسير المناطق الشرقية والشمالية، كل شيء متاح في الإمارات، فنسير حدائق دبي، وذكرت كم يعني أماكن ممكن نزورها ونستمتع بها في فترة الإجازة ونودع عيالنا. وعندنا ما شاء الله في عندنا أشياء ترفيهية، وعندنا أشياء تعليمية، وفي أشياء تثقيفية ممكن تودع عيالك، مثل ما يسوي لهم رحلات في المدرسة نحن نسوي لهم هاي الأنشطة الأسرية. فهذه الإجازة عند بعض الناس، الإجازة عند بعض الأسر. وهني في رسالة نصية أحب أني أشارككم فيها، يعني أنا ما أعرف إذا في حد بيسوي النظام ولا لا. أبو خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنه ممكن استغل الإجازة؟ يقول أعطي كل واحد بحث تكنولوجي يبحث عن معلوماته في الإنترنت على الآيباد ويخبرك بالنتيجة البحث، يعني بدل التسالي اللي لا تغني ذرة من المعرفة، وكل مرحلة سنية طبعا حسب قدرتها. حين السؤال، هل أي طفل مو بطفل، هي أي طالب أو طالبة وبحسب طبعا المرحلة العمرية مثل ما ذكر بيتقبل فكرة أن أنا أجيب الإجازة وأقول له يا فلان خذ دوك سولي بحث عن مثلا أحد المواضيع؟ هل بيتقبل الولد أن يعيش الإجازة؟ ممكن حد يقول ترى البحث ما بياخذ وقت، ممكن يسوي بحث لمدة يوم وانتهى اليوم وخلاص وعقب شوي يسوي. أصلا فكرة أنه يأي للساعة يسوي لي بحث في إجازته هو بيتقبلها؟ إلا إذا كان ضاري على هالشيء من يوم هو صغير. إذا أنا عودت ولدي من يوم هو صغير في فترة الإجازة، يا فلان ترى اليوم أنت بتطلع لي من الإنترنت معلومات عن الشيء الفلاني، مو بشرط تكنولوجي مثل ما قال أبو خليفة، أي موضوع، موضوع يخص التراث، موضوع يخص الإمارات، موضوع يخص أحد الأماكن، أحد حتى لو مواضيع يعني من بلادنا، من تراث بلادنا، من عاداتنا، من المظاهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو أي شيء يخص الإمارات، أقول له سوي لي بحث عن هالشيء وطلع لي. هل بيتقبل الابن أو البنت إن هي في إجازتها؟ يا الله أنا أتريى متى الإجازة حتقولي لي دوري لي على الإنترنت. ممكن نواجه هذا السلوك من الأطفال أو من الأبناء، ولكن في حالة واحدة ممكن يتقبلون، إذا كان هذا الطلب هم متعودين عليه. نحن في كل إجازة مثلا بنخصص أسبوع حق الأبحاث، دوروا لي شيء من الإنترنت، طلعوا لي معلومات معينة، ونجلس نحن وعيالنا ونناقش هالموضوع اللي هم طلعوه من الإنترنت. فبالتالي بتكون عندنا مثل دردشة، دردشة مو أي شيء والسلام، دردشة مفيدة فيها معلومات، فيها معلومات نناقشها، وسبحان الله بتعمل فايدة. يعني أنا ممكن أحصل من ولدي معلومة أنا ما كنت سمعتها لأنه هو طلعها من الإنترنت، والأخ يحصل من أخوه والأخت، يعني يكون في مثل مجلس ثقافي نقدر نسميه، نتبادل فيه المعلومات والثقافات، وكل واحد بالعكس كل واحد يكون متحمس وينافس أن يطلع المعلومة الأفيد، المعلومة الأكثر أهمية، الأكثر فايدة، أن شيء ما كنت سمعته. فهاي فكرة من الأفكار ممكن نستفيد منها في الإجازة، بعيد عن موضوع السفر، أنه مو بكل حد يقدر يسافر. مثل ما ذكرنا ونكون واقعيين، السفر تكلفة، بالذات ما شاء الله اللي عنده 5 عيال و6 عيال، كم بيوبل يعني تذاكر، وخاصة الإجازة يمكن ما تكون بعض الأوقات وايد طويلة. زين بالإجازة برد نكمل، لكن فاصل ورد نكمل نوافذ الرايح، تريونا
الأولى.
صدق إماراتية
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعون على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين تضمننا على التليفون الأستاذة نعمة الشامسي، رئيسة قسم الأسرة والشباب بهيئة تنمية المجتمع، نناقش وياها موضوع الإجازة. السلام عليكم أختي نعمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحييك جميعاً. الله يحييك تسلمين. اليوم موضوعنا عن الإجازة، وبدأت الإجازة وبدأت الطلبات والاشتراطات من قبل العيال، فشو معنى أهمية أو شو كيف ممكن نستغل الإجازة هاي بحيث أن تكون إجازة مفيدة لأبنائنا، مو بس أن مفتكين من الدراسة وانتهى الموضوع؟
طبعا لو في البداية نقول إجازة سعيدة لعيالنا، يعني بعد ما كان من كل فصل دراسي مليء بالدراسة والجد والاجتهاد، ودائما نحن نقول لهم ما شاء الله عليكم كنتم متميزين، حتى لو كان الطفل هذا على مستوى يعني ما حقق المطلوب، بس في الأخير لازم نقول لهم هاي الرسالة الإيجابية.
أيوة.
طبعا مثل ما تفضل في موضوع الإجازة، دائما الأم تكون مستهمة، خاصة إذا كانت أم عاملة، تقول يعني في هاي الفترة أنا وين ممكن أن يعني عيالي أوديهم، أو أن تلاحظين بعض أو أغلبهم يقضون وقتهم في السهر، سواء على يعني التلفاز أو أن في الألعاب الإلكترونية، ويمكن يشمل الساعة الثانية والثالثة، فيصبح طول اليوم نايم لحد فترة الظهر. الأم مثلا جاي من العمل، أو لو كانت موجودة يعني يضيع يوم الإجازة كامل، يعني يا في الألعاب الإلكترونية ويا يقضي معظمه في النوم. طبعا استغلال هذا الوقت محتاج من الوالدين مشاركة أبنائهم أول شيء في وضع خطة لهذا لهاي الإجازة، ولازم الطفل يكون منظم هالخطة، يعني يقول له مثلا شوف أنا حاب أنك أنت هالأسبوعين تستثمرهم في أشياء مفيدة وتفرحني فيها مثل ما فرحتني بإنجازك خلال المدرسة. فمثلا من الأشياء، نحن عندنا لين الحين موجود الحدائق في الفرجان، الجو لا زال يعني الحمد لله يعني جميل.
صحيح.
ممكن يعني نحاول الأولياء الأمور مثلا يستحبون عيالهم لهي مثلا الحدائق في فترة العصر.
إيه.
يعني ممكن أنهم يعني يمارسون الرياضة، رياضة المشي في ملاعب إلى جانب مثلا المشي، مثلا في عندك اللي هم كرة القدم والطائرة، الألعاب البدنية، الألعاب أرضية اللي تنحط الأطفال مثل الزحليقة والبريحان.
صحيح.
الأشياء، بس على الأقل إني أنا أحس طفلي أن اليوم هذا ما بيكون يوم كله نوم أو لعب الألعاب الإلكترونية.
صحيح.
فهذا جزء ممكن، ممكن إحنا نقول للأب بعد أيضا من ضمن الخطة ممكن تحط لهم وقت فيه للقراءة. القراءة جدا مهمة، خاصة نحن فين صار عندنا عام القراءة وتوجه حكومتنا للقراءة، فمو بلازم أقول له لازم تجيب كتابة قراءة، حتى ممكن هم من خلال اللعب الإلكتروني إنه يحاول يطلع هالمواقع يبحث في موضوع طيب. دائما نحن نقول للأم أنت شاركي عيالك في موضوع القراءة، بحيث أني أنا أجعل ساعة ساعة في اليوم إن شو رأيكم اليوم نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف إن إحنا يعني نتعلم من يعني رسولنا القيم كثيرة نحن غايبة عنا اليوم.
صحيح.
قيم يمكنهم تعلموها في الصغر ونسوها الحين، فمهم جدا أيضا يخصص يوم للقراءة. أنا ما أقدر ألزم الطفل أقول له أنت قرأ وأنا بعيدة عنه، فلازم نحن نكون جزء من هذا العملية، فبالتالي الطفل يتشجع. مجموعة منهم على حسب السن، طبعا الأطفال مختلفين في الأعمار في الطفولة وفي سن المراهقة، فأنا أحاول أني أنا أحط موضوعات تتناسب مع أعمارهم.
أيوة. بالنسبة للأطفال اللي هم في الكيجي، هيا لك كيف أنا أتعامل معهم، خاصة أن ما تقدرين تجبرينهم على قراءة، أو هم تعرفين تحسين مو فاهمين كل شيء، يبون كله لعب في لعب، فشو الوقت المسموح به اللعب؟ مثلا اللي يبغي السيكل، اللي يبغي يتم في الحوي، اللي يبغي يصير البر، يبون كله كله برا
بالعكس. وهذا شيء طيب، دائما نقول الأم يعني الأطفال يوم يرغبون في اللعب برا أفضل عن الأطفال اللي يقول أنا ما بطلع. يعني شوفي الحين الألعاب حتى صارت في الموبايل عندهم، تشوفين حاطين لك السماعات و24 ساعة يلعب. تلاحظين الأم حتى وهي رايح المول طفلها يعني قاعد مثلا بالكوف جالس، وكل واحد من الأطفال ماسك تليفونه وحاط سماعة جالس يلعب أساسا ما يشوش على الثاني.
فعلا.
فالعادة هاي أصبحت عادة سيئة تشوفينها في كل مكان، وأثرت على عقليات أطفالنا، لأنه ما أصبح مثلا يعني كل جهد جهيد أنه كيف يفوز في اللعبة كيف، بالتالي يصير إجهاد أصلا للدماغ، لأنه يقول سبحان الله لأن الجسم ما يتحرك والطفل يكون تركيزه يعني كله في العقل، فسبحان الله يصير نوع عقب فترة للطفل بعد إدمان هذا الشيء ما يصير عنده تركيز. بشوفيني من لاحظي شايفين وجه الكلام للمستمعين، الأم إذا طفلها يلف يلعب بالساعات ويد بارت لتعال في فترة هذا تعال طيب هذا كلك شيء معين شوي، بيقول لا ماما أنا مصدع الحين أنا مالي نفس أنا الحين بصير أرقد. طب أنت ساعتين ثلاث ساعات كنت جالس تلعب ما حسيت بهذا الإحساس، ليش الحين أنا يوم بقول إنه أصبح سبحان الله خلاص صارت نوع من البرمجة لهذا الدماغ. فننتبه يعني صراحة الأمهات ننوح عليهم أن ننتبهوا لعيالكم، فهذا الموضوع بيأثر عليهم لاحقا. نحن يمكن هالشيء نشوفه عادي حين، لكن التأثير يكون تأثير داخلي للدماغ داخل، إحنا ما نشوفه تأثير خارجي. حتى أحيانا بشوف الولد قام ينسى ما صار عنده تركيز، هني يبتدي دور الأم دور كبير، فبالتالي هو لما يطلب منها سيارة البار يطلب منها نسي لعب برا، أنا أشوف هذه نعمة كبيرة، لأن نحن أطفالنا حاليا ما قاموا يطلبون هذه الأشياء. قد ما أقدر أقلل أقول لك في اليوم ساعة تلعب فيها، نبغي الأوقات التالية تكون ويانا بعد إحنا نشبك، نبغيك تكون يعني دائما الأم تعطي سبب ليش إحنا ما نبغيك تلعب هاي اللعبة، لأن إحنا إن الطفل مهما قلتي له هذا الشيء مش مفيد بيحس إن أنت ياسف بس عندين إن ما
تغصصين عليه، بس شغلات تغصصين عليه.
هي فإحنا ما نبغي نقصب، إحنا نحط مثلا قانون ترى نبغي كذا تسوي كذا، ولك آخر شيء إنك تمسك التليفون مثلا وتمسك هذه اللعبة مدة ساعة. إحنا نبغي نروح مع بعض حتى تعلم هم موضوع المسؤوليه، مثلا شو رايكم اليوم اعتبرونا ما عندنا خدامه، شو رايكم احنا اليوم مسؤولين عن مثلا كل واحد نظافه غرفه اليوم وكيف الترتيب، وكيف مثلا ممكن حتى احنا نكوي ملابسنا اليوم، نشوف منو عندنا اليوم القائد المبدع في البيت.
أيوة.
يعني خلينا نعزز عندهم مفهوم المسؤوليه، لان الحين حتى الطفل اصبح حتى الماي نادي في الخدامه تعاليها في لي كوب ماي.
صحيح.
يعني ما صارت عندهم لا مبالاه، صار يشوف ان هذا الدور الاساسي هو دور الخادمه.
صحيح.
فأصبح ما في مجال وما في وقت أن نعلم عيالنا، فدائما نقول للأولياء الأمور استغلوا وقت الإجازة. وقت الإجازة أنت تقدرين تلعبين معاهم ألعاب كثيرة وتدخلين فيها قيم كثيرة، تحمل المسؤولية، موضوع حتى التعاون مع بعض، يعني ما علي أخوي مثلا عقل الشيء الثاني إذا قلت له شيء تقول لا هو هذاك يولي عقل هذا الشيء هو اللي يزيد، لا نقول نحن كلنا نتعاون، هذا البيت مملكتنا كلنا، كل ما حافظنا عليه بيكون ما بنمرض ما، يعني حتى نعلمهم ليش النظافة هذه تكون.
إيه.
فبالتالي شوي شوي الأم ممكن في البداية بتحس عمرها تعبانة، لكن في الأخير بتحس إنه فعلًا. وفي شيء مهم أختي، إذا الأم سوته بترتاح، خاصة ليقوم الكيجي.
إيه.
حتى الأفراد تسوي جدول، دائمًا نحن نقول لهم هذا الجدول والجدول السحري، تسوي جدول في الوورد مثلًا. إيه. وتحط تقسم هذا الجدول، بتحطي صور عيالها مثلًا فاطمة سلامة مورا وأحمد.
إيه.
وبتقسم الجدول على أيام الأسبوع كامل، وتحط لهم الوجه السعيد والوجه الحزين تحت لها كقاعدة، وبعدين هي تحدد لهم في كل يوم تعطيهم تقييم هل كان وجه سعيد ولا حزين، وآخر الأسبوع تقيمهم هل فعلا هو قام بهاي الأشياء، فبالتالي أنا أكافئ الطفل اللي استثمر وقته بطريقة صحيحة واللي كان فعلا مضيع شيء. بتشوفين هذا التنافس موجود قدامه، بحيث من اليوم اللي حصل على النجمة أو حصل على الوجه السعيد هذا الهابي فيس، من اللي حصل هذا الشيء، فهم بيتنافسون إن يشوفون جدولهم طبعا الجدول تكبره وتحطه في مكان معروف في البيت بحيث انهم يشوفون منو اللي تحصل النجمه هاي. ممكن تحط لهم مي، ممكن تحط لهم نجمه، وفي المقابل هي تقول لهم شو الاشياء المطلوبه منهم، يعني منو اول ما نش مثلا صلى الفجر في وقتها، نش من فراشه ورتب فراشه، لحافظ على صلوات مثلا الظهر اذا كانوا اولاد قدامهم يصيد انه يصلوا صلاه الجماعه، اذا مثلا فتره هذا قرا اليوم كتاب، يعني تحط لهم القواعد الاشياء اللي هي تبغيها، وبالتالي تكافئهم خلال اخر اليوم بوضع مثلا ستيكر او وضع هذه العلامه. اخر الاسبوع هم بيتنافسون على انه منو احسن واحد حصل. ودائما اقول للام في البدايه انت يعني نافذي بحق، مثلا اذا في مثلا واحد كان متخاذل تقول لا انت كلكم بتطلعون بس انت اللي تشيلي، حتى اقولها يودي على قلبك شويه بتشوفين مجرد انه طلعت وهو يلس بيتغير تماما، بيحس الموضوع فعلا جاد. اقولها حتى لو توديهم الجنبين شري لمده ساعه وترجعين.
وتخليها راحة مقصر في
البيت. أكثر عن 5 سنوات يعني طبقنا هذا بكثير مع أولياء الأمور، وفعلا سموه الجدول السحري. حتى الأطفال اللي كانوا حركيين وكانت وراهم مشاكل حسوا فعلا هذا الجدول شوية يعني كان بيظلمهم إذا استمروا على سلوكهم.
حلو، يعني هم عدلوا سلوكهم بهالجدول تقريبا.
وايد فعلا فعلا تعدل السلوك، وأصبح الطفل عارف أنه إذا كان طفل مرتب طفل بيحصل بعدين. نحن طبعا ما نربط دائما ان السلوك الجيد لازم يكون وراء مكافاه، بس انا مثلا اذا عندي فتره معينه وابغي الاطفال اعودهم على نظام معين ابتدي وياهم بهذا الجدول. بعدين طبعا بعد الممارسه هذه بيصبح عاده بتصبح عندهم.
أيوة.
يعني انا في البدايه اعلم وياها بعدين بتصبح عاده، لان مجرد ان الممارسه فيها تغرس بحلم بعدين عادات طيبه.
صح، تغرس فيهم العاده
اذا انا ما دربتهم.
صح. الحين بالنسبه حد في اولياء امور يقول لك ان مثلا فتره الاجازه المفروض ان الطفل او الطالب ما يبتعد وايد عن المعلومات الدراسيه، وانه يبدا يراجع شويه في الاجازه عشان ما ينسى، وبذات تعرفين بعد هاي الجمبوكيجي تبين تعودي لهم ايش قاعد يودون القلم، كيف يكتبون الاسامي، يحفظون الحروف. فهل فعلا هالشيء يعني ايجابي ان نحن ما نخليهم ينسون اجواء المدرسه والدراسه والمعلومات البسيطه، ولا يكون في فصل تام؟
جدا يمكن موضوع الدراسة دائما شغل الأم الشاغل، إن الطفل هذا لازم يتذكر الدروس. إحنا نقولها هذه فترة راحة للأطفال، خلي يعني يجيب الفصل الدراسي الثاني وهو مستمتع ومقبل على هذه الدراسة إنه هو عنده نوع من الشغل. لكن إذا أنت فترة الإجازة رجعتي حطيتي لي جدول مراجعة للدروس اللي بياخذها أو للمهارات خذها قبل، بيمل، بيحس بنوع من اللي يعني الرتابة والملل، لأنه ياس تكرري الأشياء يا ماخذينها أوردي هو الفصل اللي فات. فنحن شو نقول يعني مثلا تعطيه مهارة مسك القلم، اعطيه يرسم، اعطيه مثلا يسوي اشياء حلوة بحيث اني انا اعطيه المهارة اللي اعطيها لكن بطابع مختلف، بحيث اني انا ما اراوي نفس الجدول مال المدرسة ونفس الاوراق ونفس الاشياء. تبغيه مثلا هو يعرف الحروف ممكن تستخدم يا لعبة الاحرف بحيث انه تحط له طابع انه لعب، بس هو غرضه من انه هي تراجع للكلمات والحروف، تلعب يا لعبة الاحرف مثلا حرف هذا مثلا اعطيه حيوان معين شكل هذا كيف. يعني في وسائل وطرق ممكن الام تعزز المهارات اللي تبغى تراجع لي اياها بس بطرق مختلفه، بطرق بعيد شوي عن موضوع ان تحس طفل ان هي ياسه تراجع لدروس معينه حق الكورس الثاني او الفصل الدراسي الثاني.
يعني تخلي
الام ممكن تعيش يعني ممكن تراجع بس بجو جميل وتعزز روح حتى الحب. طفل دائما الام اصبح طفل يكره جو الدراسه.
صحيح.
وربطها بالام يعني اف خلاص الحين بتدرسني. فانا اقول خلي وجودك وياهم في الاجازه بعيد عن جو الدراسه، ممكن نكون نقول مثلا باللعب، دائما تعلم باللعب نسميه.
حلو. حين تعرفين يوم الصغارية بالذات نبتعد شوي عن درس ونرد من أول وديد كأنك ترد يعني لأول يوم في المدرسة، تقبلهم لفكرة العودة للمدارس مرة ثانية تكون صعبة. فكيف ممكن نهيئهم التهيئة الحلوة من بداية الإجازة؟ ترى أنتوا أسبوعين وبتردون تدومون مرة ثانية، خاصة مع الأطفال ما يفهمون شوية هالموضوع.
صح فعلا. شوفين طبعا الطفل هو عارف انه هو طبعا المدرسه ما خلصت لان اجازه وان في الاخير انا برجع، لكن احنا نحاول دائما نقدر ان نقول مثلا عندنا فتره اجازه هاي اسبوعين وبعدين نرجع للمدرسه، فاحاول هالاسبوعين احنا نستمتع فيها ونحاول دائما نقول في عوده. وقبل المدرسه بكم من يوم مثلا خلاص ابتدي انا يعني حتى انا دائما اقول للام لا تغيرين نظام النوم عند الأطفال عشان أنت بعدين ما تتعبين. يعني مثلا موضوع السهر وأن يرقدون فيه ينشون في وقت متأخر الصباح أثر عليهم بعدين أن ما تتعب أنهم في الصحيان عقب في يوم جديد الأسبوع الثالث للدراسة أن تعودوا خلاص يسهرون والصبح يكونون نايمين، فشوي الساعة البيولوجية تختلف. يعني يا اني انا قبل خمسة ايام ارد اعدل جدولهم السابق او اني امشي وياهم على نظام انه مثلا تسوي لهم جدول انه كل ساعه معينه ترتب وياهم شيء بحيث انه مثلا الجميع الساعة 8 مثلا صاحي مثلا النوم ما يزيد عن الساعة 11 أن الجميع راقد يعني ما يصير في نوع من السهر فبالتالي هي بتفتح حتى فهي ما في داعي تهيئهم للأولى المدارس لأنه هو أردين هيئت أنهم ياسي تسوي وياهم برامج وفي أمور طيبة يعني وهم شوف الصباح فالجدول كله يعني أصبح عندهم جدول مرتب وما يحتاج منها أن هي تعيد جدول أساس العودة للمدارس تمام. فبالتالي الطفل ما بيحس بهذا الشيء.
جميل. في الأخت منى مطرشة رسالة وتشكرك وتقول مستمعين للأستاذة نعمة كلامها صح في أن نخصص لهم يوم للقراءة وتحييك تقول أحييها.
شكرا حبيبتي بالعكس نحن موجودين وعيالنا كل الكل ما نحن يعني نوعنا مثل ما نسأل شباب يحبون فعلا جو البيت وجو الغير أصبح نحن لازم نعزز دور القراءة لأن مثل ما يعني توجه حكومتنا دائما الإبداع والأفكار الطيبة والإيجابية تتولد من القراءة الشخص إذا ما كان شخص مطلع ما بيقدر أنه يساعد الناس يعني أنا من نوع من الأشخاص اللي أحب دائما أقرأ أحب دائما الواحد لو حتى بيشارك لأن القراءة هاي توسع المدارك الشخص ما يقدر يقول أنا خلاص مكتفي وأنا أعرف كل شيء لا كل ما أنا كانت عندي هاي الفكرة هذا اللي يخليني عندي تشبع وما بتعلم ولا بقرأ أي شيء لكن كل ما أحس إني أنا دائما أقول لهم العلم كالبحر كلما شربت منه استزدت عطشا يعني حس دائما راغب انك تشرب ليش لانه محتاج انك لانه دائما تحس بالعطش الشخص اللي دائما يحس انه رويان فبالتالي دائما بتشوفه انه مكتفي فما بيقرا ما بيطور من نفسه ما بيستطيع في الاخر ايوه يعني اضافه نحن دائما نقول لهم نحن البلاد حكومتنا ما قصرت وفرت لنا من أفضل الأشياء فبالتالي دورنا نحن رد الجميل لهاي الدولة الحبيبة من خلال نحن جيل فاهم جيل معطاء جيل يساعد بالتالي ما يكون عبء على هاي الدولة بالعكس يكون أعضاء نفتخر فيهم إن شاء الله في
يا رب إن شاء الله الله يحفظ أولادنا إن شاء الله ويكونوا من الناجحين الفالحين. أستاذة نعمة الشامسي رئيسة قسم الأسرة والشباب بهيئة تنمية المجتمع شكرا جزيلا على المشاركة ويانا
حياك الله شكرا
يحييك تسلمين مع السلامة. مستمعينا كان هذا حديثنا اليوم عن فقرتنا الرئيسية نتمنى تكون الموضوعات والموضوع الإجازة استفدتوا منها وتعرفون كيف تطبقون وتستمتعون بالإجازة ولكن استمتاع ممزوج بالفايدة. فاصل ورد نواصل الرايح تمويانا
الرايح فن وقصيد وساميات أفكار
الأولى 107.4
كنوز أجدادنا
ثروة أجيالنا
على الأولى
الأولى
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 فقرتنا الثانية في ساعتنا الثانية الحين هي فقرة يا عبد الله في دواء تبرة اليوم
دواء تبرة
في دواء تبرة اليوم بنرمس عن العيوب الخلقية اللي تصيب القلب وتأثر على الأطفال وعلى وظائف القلب وهم في مرحلة الطفولة كيف ممكن نتعامل مع هاي العيوب الخلقية وشو أسبابها وشو نتائجها هاي الأسئلة وغيرها من الأسئلة بنوجهها الحين لدكتور عبد الله الهاجري. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا حياك الله ويانا يا دكتور يوم الأحد.
الله يحييك.
عيادتك الخاصة.
الله يحييك.
دكتور اليوم موضوعنا عن العيوب الخلقية اللي تكون عند الأطفال ويعني والتشوهات اللي تصير لهم. بداية شو أسباب العيوب الخلقية اللي تنولد مع الأطفال في القلب؟
نعم في البداية طبعا أبغى أشرح يعني شو نعني بالعيوب الخلقية. هاي طبعا تكون أكثر ما يكون بالوراثة إنزين، وممكن يصيب جدار القلب، ممكن يصيب مثلا الأوعية الدموية اللي حوالين القلب، أو أيضا ممكن يصيب صمام القلب. فالقلب نفسه يعني في أكثر عن مكان ممكن العيوب هاي تكون فيها. طبعا العيوب هاي تبدأ لما الجنين يكون في بطن أمه، وطبعا يصير هناك مشكلة في نمو القلب نفسه، سواء كان يعني منطقة معينة أو عدد مناطق تتأثر، ممكن يكون عيب واحد أو ممكن يكون مجموعة عيوب موجودة تكون يعني على شكل مرض، مثل المرض اللي احنا نعرف اللي هو الداون، يكون في عدة أشياء في المريض، وأيضا من ضمنه اللي هو عيوب الخلقية في القلب. طبعا هذا العيب يبدأ مثل ما قلنا في الجنين، وبعدين لما طبعا الطفل يولد يستوي للطفل أعراض، يتعب، أو مثلا طبيب الأطفال يفحص المريض، ومن خلال الفحص الروتيني يكتشف أن مثلا المريض عنده أو الطفل عنده مثلا صوت في القلب مثلا، أو عنده مثلا تجمع سوائل في الرئة، أو المريض مثلا أو الطفل يتعب، وبعدين يتم الاكتشاف العيب الخلقي الموجود عن طريق الأشعة أو عن طريق جهاز الإيكو، وطبعا يتم التشخيص، ويعني وبعدين يتم طبعا العلاج.
زين، هاي الأمراض هاي مثلا نسمع ثقب في القلب، هذا وايد منتشر عند الأطفال الحديثين الولادة، هل هاي الأمراض تكتشف مباشرة عقب الولادة، ولا لازم أن الطفل يكون مثلا يتوعكة صحية، أو الأم تلاحظ أن مثلا ولدها في يعني ميهود مو بصاحي فهني تبدأ تتجه للأطباء، ولا هل في كشوفات فورية تصير عقب الولادة ممكن تبين إذا في لا سمح الله أي مشكلة في القلب أو تشوه؟
هو طبعا يعتمد، يعني إذا مثلا كان الثقب هذا أو مثلا التشوه كان كبير يتأثر من خلال القلب، مثلا إذا افترضنا في مشكلة في الثقب كان كبير، أو مثلا في صمام، مشكلة في الصمام، أو مثلا في المرض هذا في عيب خلقي اللي هو يسمونه رباعية فالوت، هاي طبعا أكثر عن شيء عيب خلقي موجود في القلب، وطبعا يصير في مشكلة في تزويد الجسم للأكسجين، وبالتالي الطفل مثلا لونه يستوي أزرق، أو مثلا يصير عنده مشكلة في النمو ما ينمو، أو مثلا يصير عنده تضيق شديد في التنفس. طبعا من خلال هالأشياء هاي الطبيب ينتبه، لكن في بعض المرضى أو في بعض الأطفال ما عندهم أعراض أبدا، ها طبعا يدل على أنه ممكن يكون عندهم عيب خلقي مثلا أو ثقب صغير ما مأثر على القلب، وهالأطفال طبعا يكبرون مع الكبر هذا، بعدين مرحلة متأخرة لما يوصلوا مثلا البلوغ مثلا يكبرون، بعدين يتم اكتشاف الثقب هذا من خلال يعني فحص روتيني، أو مثلا إذا المريض اشتكى من شيء معين يسووا له تلفزيون أو إيكو، من خلاله ممكن يبين أن في عيب خلقي. لكن مثل ما قلنا العيوب الخلقية تبدأ في الجنين في بطن الأم، والحين تقنية صارت تقدمت كثير، وصار من الممكن أن نكتشف العيوب الخلقية في بطن الأم لما تكون طفل يكون جنين.
جميل،
صار الحين تكنولوجيا نحن ممكن نكتشف العيب الخلقي وهو الطفل في بطن الأم.
إذا اكتشفوه في بطن الأم في ممكن شيء يسوونه سبحان الله تعدل هالعيب في إجراء، ولا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني.
نعم، هو طبعا يعتمد على يعني العيب الخلقي الموجود، يعني مثلا إذا تم اكتشافه، طبعا إحنا عقب 18 أسبوع، من أسبوع 18 من الحمل ممكن نكتشف عن وجود عيوب خلقية في الجنين في بطن الأم، من 18 أسبوع يعني. فلهذه الدرجة التكنولوجيا وصلت، وفي أيضا تحاليل ثانية ممكن من 12 أسبوع نحن ممكن نكتشف إذا في الجنين فيه مشكلة أو عيب خلقي موجود. طبعا إذا تم اكتشاف العيب الخلقي خلال فترة الحمل للجنين يعتمد شو هالعيب الخلقي. إذا كان مثلا عيب بسيط عادي الطفل بيولد وممكن يتعالج، لكن طبعا إذا كان عيب خلقي كبير في القلب والطفل ممكن يكون معرض أنه يتعب أو ما العلاج، أو ممكن يكون العيب الخلقي في القلب موجود من ضمن عيوب أخرى موجودة في 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 تركيب الجسم مثلا أو في الوجه أو مثلا في 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 يعني أجزاء أخرى من الجسم، هذا طبعا يحتاج دراسة أو يحتاج مثل لجنة يعقدونها الأطباء وخلالها أيضا يناقشون مع الأب أو الأم. فإذا يعني إذا شو بيكون النتيجة هاي يناقشوا مع الأب والأم مثلا إذا بيكون في إجهاض ولا، تدخل لجنة يعني لجنة شرعية وتكون من أعضاء من خلالها ممكن يقررون بالضبط شو النتيجة يعني.
تمام دكتور، تم ويانا مستمعينا، تم ويانا فاصل قصير وبرد نواصل عقب الفاصل. تمام
الرايح الأولى
منكم وفيكم
الأولى
107.4 الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، والرد نواصل موضوعنا عن أمراض أو عيوب القلب مع دكتور عبد الله الهاجري اختصاصي أمراض قلب وبطنة. مرحبا يا دكتورة.
مرحبتين سماح.
أهلين يا دكتور. أنزين نرد الموضوعنا بالنسبة للعيوب الخلقية. أحيانا وايد نسمع أن أطفال بسم الله ينولدون عندهم هذا الثقب في القلب، فيقولوا لهم والله هذا الثقب روحه يلتئم مع مثلا لما يكمل الياهل سنة أو ما أعرف إذا سنتين. اصلا يعني هل كلام صحيح، وهل كل ثقب في القلب عند الاطفال انه معرض انه يلتئم روحه او يعني يلحم روحه، ولا في مرات يكون لازم في تدخل جراحي؟
طبعا معظم الثقوب القلب اكثرهم يعني يمكن 90% الثقب بروحه ينقفل، يعني لما يوصل المريض او الطفل اللي يستوي عمره 5 سنوات احتمال كبير يعني أكثر ثقوب 90% ممكن ينقفلون يعني. في بعض الثقوب مثلا ممكن يستمر الثقب ل 12 سنة أو لين ما يبلغ الطفل ممكن يستمر الثقب، لكن أغلب الثقوب 90% بروحهم أوتوماتيكيا ينقفلون يعني.
أيوة.
خاصة إذا كان مثلا ثقب صغير ممكن يعني أغلبيتهم يعني يستفيهم ينقفلون بروحهم. عشان كذا نحن لما المريض أو الطفل مثلا الأهل يجون يقولون والله يعني عنا نحن الطفل في ثقب يعني كم مرة عليه كم حالة يعني، فأنا دائما صحهم أقول لهم سووا متابعة عن طريق الإيكو كل سنة. إذا مثلا لين 5 سنوات إذا يعني احتمال كبير أن 5 سنوات الثقب ينقفل بروحه، إذا ما انقفل يكون في متابعة، وما دام المريض بخير وما في شيء وما يشتكي من أي أعراض وأيضا التشخيص التلفزيون الإيكو يعني ما مبين أن في مشاكل ثانية، معظم المرضى يعني عادي يعني ممكن حتى يعيشون عندهم ثقب صغير لكن ما مسوي مشكلة.
أيوة.
فمو بأي ثقب يعني نحن عاجز. نحن ما نعالج الثقب إلا إذا مسوي مشكلة في القلب، مثلا إذا مثلا المريض يشتكي من ضيق تنفس وايد عنده مثلا لون يتغير يستوي أزرق أو عنده مثلا عيوب أخرى في القلب أو يعني يتعب تعبان من الثقب هذا أو مثلا عنده ضغط رئوي يزيد، يعني هاي الحالات نحن ممكن يكون في علاج. والعلاج يكون عن طريق قسطرة، الحين تطور العلاج ما صار جراحة الحين صار قسطرة ان ممكن من خلاله نقفل الثقب. طبعا في حالات ثانيه اللي هي اكثر تعقيدا نسوي جراحه.
تمام.
فيعني عاد لا تستغربين يعني في ناس كثيرين عندهم يمشون في الشارع يمكن عندهم ثقب ما في مشكله يعني ما اعتقد ان
شو مرات أسباب يعني مرات الواحد يشوف برامج في التلفزيون عن اللي عندهم أمراض قلب، تشوف عندهم اللي هي الزرقة المركزية اللي في الشفايف أو في الأغشية المخاطية أو الزرقة طرفية في الأطراف، هاي شو سببها يكون؟
ها سلم شاء الله، يعني هذا معناته أن الأكسجين في الدم ناقص. ناقص نعم، هو في عدة أسباب، يعني في أسباب كثيرة من الأزرقاق هذا الواحد مثلا أطراف يزرقون أو مثلا الشفايف يصير أزرق وش اسمه، فهاي يعني في أسباب، في أسباب كثيرة، في أسباب مثلا تعلق في الرئة.
أيوة.
إنزين أمراض رئوية، وفي طبعا الأمراض القلبية اللي هي الأمراض اللي هي عيب الخلقية للقلب. هاي طبعا من أهم الأسباب الأخرى أيضا، هاي طبعا يبين لك أن العيب الخلقي اللي موجود في القلب شديد.
أيوة.
يعني شفت حد مثلا عنده أطراف أزرق مثلا أو لون أزرق، يعني أكيد أن هذا عنده العيب الخلقي شديد ويحتاج علاج.
صحيح.
فهذا هذا دليل أن إيش، أن الأكسجين نازل. الثقب العادي، الثقب العادي الصغير ما يسوي كذي، إذا كان الثقب مثلا كبير أو مثلا عند المريض يشتكي من أشياء ثانية في الصمام مثل تضيق في الصمام أو مثلا عنده مشكلة أو ضمور، ضمور في حجرة من حجرات القلب اللي هو جزء من العيب الوراثي، يعني يستوي لها المشكلة هذه.
مرات يعني بالنسبة للأطفال، هل التدخل الجراحي مثلا في الحالات يكون فيهم عندهم الزرقة المركزية، التدخل الجراحي كل ما كان من وقت كل ما كان أخير، وهل تأخير في العمليات إذا الحالات محتاجة عملية، تأخير العمليات هل يضر في صحتهم أو أنه مثلا يعني يقلص وينقص فرصتهم في الشفاء؟
صحيح، التأخير ضار جدا، يعني كل ما كان تدخل أسرع كل ما كان أحسن. يعني المشكلة إننا إذا نحن تأخرنا في العلاج والطفل طبعا قام يتغير لون يستوي أزرق يوصل لمرحلة متأخرة وبيكون علاج صعب جدا، يعني حتى ممكن علاج يحتاج يعني تبديل قلب. فكل ما لحقنا على المريض كل ما كان العلاج سريع كل ما كان أحسن له. طبعا نحن نبغي الهدف من العلاج السريع نحن ما نوصل لمرحلة متأخرة، يعني إذا وصلنا لمرحلة متأخرة واستوى أزرق وقام مثلا والضغط الرئوي قام يزيد وقام مثلا يستوي لفشل في القلب، هذا مرحلة متأخرة، معناته أن بيكون صعب جدا علاجه.
تمام.
يعني بيحتاج زراعة قلب هذا.
أيوة.
فنحن دائما نقول التشخيص المبكر، العلاج المبكر ضروري جدا في الحالات هذه.
تمام، إن شاء الله نتمنى الشفاء للجميع وإن شاء الله لكل عند المرض يشفى. شكرا جزيلا دكتور عبد الله الهاجري اختصاصي أمراض قلب وبطن على المعلومات الدقيقة اللي أعطيتنا إياها اليوم. شكرا جزيلا. العفو.
شكرا.
مع السلامة. الحين مستمعينا عندنا بعض الرسالة النصية اللي تخص موضوع الإجازات الأخت أم العنود مطرشة تقول بالنسبة للإجازة هي راحة وفايدة مو بشرط السفر، بلادنا فيها وايد أماكن حلوة ممكن كل يومين نسير إمارة. شكرا جزيلا يا أم العنود وإن شاء الله تكون مستمتع ويعيالك في الإجازة. بعد رسالة ثانية من الأخت أم خالد، أم خالد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي العزيزة، الله يعطيكم الصحة والعافية وأنتم بعد ذخر الجنود الذين خلف الكواليس. بالنسبة لموضوعكم عن استغلال الإجازة، والله ما يصدقون لعيالتي الإجازة لأن إلا الشنطة مزهبة للسفر أو للذهاب عند الأهل للوناسة، كأنهم طول الوقت تعبانين من الدراسة، نحن من قبل ما عودناهم على استغلال الإجازة في شيء يفيدهم، الحين صعب بس والله في ناس ما شاء الله عودوا عيالهم على استغلال الإجازة في شيء يفيدهم مع مكافأتهم برحلة داخلية أو خارجية للعيال. الدولة مو مقصرة في فتح أبواب الدورات التعليمية والترفيهية. شكرا يا أم خالد على رسالتك، ولازم ما يصدقون العيال طبعا يتريون الإجازة بفارغ الصبر. في بعد رسالة من منى تقول لابد النوع عشان ما يملون، سبحان الله جيل عن جيل يختلفون. أختي سماح قبل أحيد أمي الله يعافيها كانت في إجازتنا تعطينا كتب وتقول انسخوا، ونحن البنات أكثر شيء نجلس نخيط، وتخيلي يعني يسون خيطون، بس سبحان الله أختي للحين وهي أم عيال عندها مكينة الخياطة وتخيط والحمد لله، الحين غير بس بعد جدول الشباب بعد جدول الشباب حلو عندنا يطلعون للسباحة والمراكز الصيفية وفيها فعاليات جميلة ويستفيدون الحمد لله. وحالات إجازتنا في الإمارات في أماكن حلوة وجميلة والله ونغير شو جميلة والله نغير ونطلع مع بعض وتمر الأيام. شكرا يا مونة، تمر الأيام على خير يا رب وتستمتعون كلكم بالإجازات. ما علينا، في رسائل بس أقراها للتو يعني فشوية تكون في كلمات ولا تركيز. أبو يمع، لا يمع مو بيمع، يمع يقول صباح الفل، أنا مداوم وعندي شغل ما أقدر أترخص، بس أحاول أفرفش آخر الأسبوع وأخذ لفة مع اليهال في أي مكان نكسر فيها الروتين، وبلادنا بهذا الجو جميلة. وبالنسبة للثلج، وتعقيب أنا قلت اللي تسافر اللي يسافرون عشان الثلج، يقول بالنسبة للثلج أنا أشوفه كل يوم في الفريزر. شكرا يا يما على رسالتك. رسالة، نقرأ رسالة ونأخذ فاصل. زين، رسالة من أبو حكيم يقول نحن نعيش أجمل الأوقات في السنة، الجو روعة بعد الحر، بعد الحر ميانة وأماكن الترفيه عدد شعر راسك من العاصمة أبوظبي للفجيرة، ملاهي ألعاب مائية، ركوب الأودية الاصطناعية، البحيرات البرية الصناعية والطبيعة والمناطق الجبلية. خلوا السفر للصيف ويعطيكم العافية على البرنامج الشيق. شكرا جزيلا يا أبو حكيم، وشكرا جزيلا لكل اللي طاشونا رسائل. وبعدها في رسائل ما قريناها لكن اسمحونا بناخذها الفاصل، عقب الفاصل كمل مشوار الرايح، تمو ويانا
الرايح. 107.4 الأولى،
الأولى يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار،
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة من برنامج الرايح، ووصلنا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة
تدري أن،
تدري أن، تدري أن. اليوم قلنا إجازة وقلنا آيباد وقلنا كمبيوتر، دراستنا اليوم جدا مهمة للأهالي، لازم تعرفون هاي المعلومات مستمعينا الكرام. اعتاد عيالنا على الكمبيوتر اللوحي ولا هذا الكمبيوتر أو الآيباد، خاصة قبل الرقاد، وللأسف مو بس قبل الرقاد، نشم الرقاد على طول على الآيباد، تم 24 ساعة بالآيباد، ونحن يعني ما عدنا سيطرة عليهم قدر المستطاع. فأمام الانتشار الواسع لمستمعنا للقراءة وللعب من الآيباد ومن الكمبيوتر قبل النوم، تقول الدراسة أن الأشخاص اللي يقرون من كمبيوتر يعني كبار وصغار من كمبيوتر لمدة 30 دقيقة قبل النوم يشعرون بالنعاس أقل بمن يقرؤون من كتب عادية بدرجة متفاوتة، ويرجع هذا التفاوت لتباين نشاط المخ بين اللي يقرون من الكتب واللي يقرون من الكمبيوتر. وقالت اللي سوت هاي الدراسة وهي باحثة في أحد الجامعات في النرويج، الضوء يحدث تغييرا لذا ضوء الكمبيوتر، هذا يسوي نوع من التغيير، فهذا التغيير يخلينا أقل إحساس بالنعاس وبالرغبة في الرقاد يوم نقرأ من الآيباد أو من مقارنة بالقرون من الكتاب. وبعد أضافت شيء أن المدهش هو أن ضوء الآيباد يؤدي إلى تأخير الرقاد، وتابعت اكتشفنا تأخير المدة 30 دقيقة في توليد الموجات البطيئة أثناء النوم في حالة الآيباد. شارك مستمعينا في هاي الدراسة 16 من غير المدخنين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 23 عاما، ويتعاملون مع أجهزة الكمبيوتر اللوحية، ولا في منهم ما عندهم أي اضطرابات لا طبية ولا نفسية أو مشاكل تتعلق بالرقاد. المشاركين في هاي الدراسة قالوا أنهم يشعرون برغبة في الرقاد أكثر يوم يقرون كتب عند قبل النوم، أما يوم يقرون من الآيباد أما يعني بعد القراية من الآيباد ففي إشارات القراءات العلمية تشير إلى تأخر وتراجع نشاط الموجات البطيئة في المخ، مما يشير إلى نوم عميق مقارنة بمن يقرؤون من كتاب قبل أن يغطوا في النوم. واختتمت الدراسة بأن لتفادي زيادة التنشيط قبل وقت النوم يجب أن تستخدم غرفة النوم في الرقاد فقط وليس العمل وليس في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مو في استخدام التليفون. هذه كانت فقرتنا تدري أن يعني المعلومة الأخيرة نلخصها أن خلوا غرفة النوم للنوم فقط، بعدوا أجهزتكم، كل واحد يبني التليفونه حطه شوية في مكان بعيد عن الشبرية عشان يرقد ويبعد هاي الطاقة اللي تطلع من التليفون، طاقة الكهربائية. في الختام مستمعينا، نحن فقرتنا اليوم كانت عن السفر والإجازة، فإذا في حد بيسافر في هاي الإجازة نتمنى له رحلة سعيدة، سواء كانت بغرض الترفيه أو بغرض العلاج أو بأي غرض من الأغراض، تكون رحلة سعيدة وموفقة، وكل من عنده هدف يحصله في هاي الرحلة ويرد ويرجع بالسلامة لأرض الإمارات. لقاءنا اليوم انتهى، وإن شاء الله باكر حلقة جديدة تجمعنا في الرايح في نفس الزمان ونفس المكان. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تقبلوا تحيات فريق العمل وتحيات أختكم سماح العبار، وفي أمان الله.
الرايح